الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الكلام في أمارية قاعدة الفراش، فنقول أن جملة الولد للفراش وللعاهر الحجار وإن كانت خبرية بحسب الظاهر، ولكنها جملة خبرية في مقام الإنشاء، وذلك لأن شأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما كان إنشاء الحكم الشرعي، وليس من شأنه الإخبار في مثل هذه القضايا. أضف إلى ذلك أن حمل جملة الولد للفراش على ظاهرها الخبري يستلزم لزوم عدم مطابقته للواقع في كثير من الأحيان، فيلزم من ذلك صدور الكذب منه صلى الله عليه وآله وسلم والعياذ بالله. على ظاهره من الإخبار يستلزم عدم موافقة الواقع ومخالفة الواقع في كثير من الأحيان، فيلزم من ذلك صدور الكذب منه صلى الله عليه وآله وسلم والعياذ بالله. وهذا مما لا يمكن نسبته إليه لأنه معصوم. واضح؟ فاتضح مما قلنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان في مقام بيان الحكم الشرعي، فحينئذ لا يمكن أن يقال بأن الحديث ظاهر في جعل حكم تعبدي محض، وأن الشارع يحكم بانتساب كل ولد لصاحب الفراش لمجرد أنه ولد من زوجته أو مملكته، حتى مع القطع في عدم تكون نطفته منه. لا يمكن أن يكون الحكم حكم تعبدي بأنه إذا كانت الزوجة قد وضعت طفلان، حتى لو قطعنا بعدم تكونه من زوجها تعبدا يجب إلحاقه بالزوج. هذا هو معنى التعبد، الحكم التعبدي، يعني لا شأن لنا بالواقع. إذا كانت المرأة متزوجة فأي حمل يحصل لها هو ملحق بزوجها حتى مع القاطع بعدم تكون النطفة منه، وهذا مما لا يلتزم به، وذلك لعدم إمكان جعل حكم شرعي مخالف للقطع الحاصل للمبتلى بالحكم. إذا كان يقطع بخلافه فكيف يعبدنا الله سبحانه وتعالى بخلاف قطعنا؟ واضح؟ لأن حجية القطع ذاتية، فلا يمكن جعل حكم تعبدي في مقابل ما هو حجيته ذاتية. واضح؟ هذا أولا. إذن لا يمكن أن يكون هذا الحكم حكما تعبديا محضا. وثانيا، أن كون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في مقام جعل الحكم التعبدي مخالف لظاهر الحديث، حيث أن ظاهره بأنه المرجع في حالة الشك في الانتساب من دون وجود قطع بعدم الانتساب. نعم، لأنه لو كان تعبديا يجب انتساب وإلحاق الحامل بالزوج في جميع الحالات حتى في حالة القطع، والحال أنه الحديث أنه ظاهر هو أنه المرجع في حالة الشك فقط. واضح؟ بل المعنى المدعى للحديث من كونه في مقام جعل الحكم التعبدي مخالف للضرورة الفقهية القاضية بحرمة أن ينسب أحد ولد غيره لنفسه، والحال أنه من هذا التعبد يلزم هذا المحذور في بعض الأحيان. واضح؟ وخاصة شنو؟ في حالة القاطع، إذا كان قد عقد عليها ولم يقترب لها أبدا وسافر، فلأنها تعتبر ذات بعل إذا حملت مع وجود القطع بعدم تكون الحمل من هذا الزوج، إذا كان الحكم تعبديا يجب إلحاقه به. يعني شنو؟ يعني في حالة القاطع في عدم كون هذا الحامل له يجب أن ينسبه لنفسه وهو يعلم بأنه لغيره. واضح؟ هذا المحذور يتحقق. ولجميع ما ذكرنا فلا يمكن دعوى كون الحديث في مقام جعل الحكم التعبدي، فلا بد وأن يكون في مقام جعل الأمارية الشرعية على كون الحمل لصاحب الفراش. ومن الواضح أن الأمارة بجميع أقسامها قد تخطئ، ولكن حيث أنها غالبة المطابقة للواقع فلذا تكون أمارة عن الواقع، فإن مناط حجيتها غلبة مصادفتها للواقع، على الرغم من احتمال عدم مصادفتها له. ولكن حيث أنها الوسيلة الوحيدة للوصول إلى الواقع فلذا جعلت أمارة كاشفة عن الواقع مع كون كشفها ناقصان. أصلا هو هذا مناط الأمارة، الكشف التام إنما هو بالنسبة إلى القاطع فقط. فعندما يجعل الشارع شيئا كاشفا عن الواقع الكشف كان ناقصا، ولكن الشارع يتممه حتى بالنسبة على حالة المخالفة، لأنه 80% هي المصادفة، فيقول ماكو مشكلة أنه 20% يكون مخالفا للواقع. إذا عرفنا ذلك فمن الواضح أن أمارية الإمارة منوطة بعدم القطع على خلافها، وكذلك عدم القطع على وفاقها أيضا، وذلك لأن مع القطع بأحد الطرفين لا يبقى مجال للأمارة الكاشفة عن الواقع، فإن الواقع منكشف. أما في صورة كون القطع على وفاقها فحينئذ تكون حجية الإمارة في موردها تحصيلا للحاصل، والواقع منكشف بالقطع، فعد الإمارة شنو دورها؟
نعم،
تريد أن تكشف عن الواقع، والواقع مكشوف بالقطع. فإذا لا يمكن أن تكون حجة فيما إذا كان القطع في وفاقها، وأما في صورة كون القطع على خلافها فلا يمكن جعل طريق من الشارع في عهدة المكلف مخالف لما هو قاطع به. واضح؟ ما يمكن القطع حجيته ذاتية، فكيف يجعل الشارع شيئا في مقابل هذا القاطع؟ حجيته إنما تكون حجية تعبدية. فلا بد وأن يكون الحديث أمارة في مورد خصوص الشك في أن الولد هل هو لصاحب الفراش أم أنه للزاني أو الواطئ بالشبهة، بحيث لم يكن هناك ما يجعل انتسابه لصاحب الفراش مستحيلا. هذا الاحتمال كن قائم، وحيث أن القاعدة إنما تجري في مورد الشك في الانتساب، من هنا جعل الفقهاء شروطا ثلاثة لجريان القاعدة. الشرط الأول أن يكون الدخول بالزوجة أو المملوكة الدخول قد تحقق بالزوجة أو المملوكة، إذ مع الدخول يتحقق احتمال تكون النطفة منه، وأما مع عدم الدخول فلا يتحقق الشك في الانتساب بل يكون مستحيلا، فلا يبقى مجال لجريان القاعدة. واضح؟ هذا الشرط الأول. إذن في كل مورد نريد أن نتمسك بقاعدة الفراش لا بد وأن يكون الدخول محرزا من قبل الزوج حتى يتحقق الإمكان، وإلا لك هذا مستحيلا، وإذا كان مستحيلا يعني مقطوع بعدم تكون النطفة من بعد ماكو مجال للتمسك بها. ولا فرق بين الدخول قبلا أو دبرا، إذ مع الدخول في الدبور يتحقق احتمال سبق المني إلى الفرج منه، فينشأ احتمال الانعقاد منه. وعلى هذا ينبغي الالتفات بأن الدخول لا موضوعية له عندما اشترط الدخول، فإذا حصل الحمل ولو بواسطة وسيلة أخرى بحيث يتحقق احتمال الحمل فإنه كاف لجريان القاعدة وانتساب الحمل لصاحب الفراش. وأما الدخول فإنما يذكره الفقهاء لأنه الوسيلة الغالبة لتحقق الحمل عادة. فإذا فرض بأنه احتمل عندما اقترب إليها وإن لم يحصل الدخول، ولكن صب منيه مثلا على فرجها وحملت، إذا هذا الاحتمال موجود يبقى مجال للتمسك بالقاعدة. إذن الدخول لوحده مو أنه يجب أن يحصل الدخول لا موضوعية له، ما يحقق احتمال تكون النطفة منه. والحاصل كل ما يمكن أن يحقق احتمال انتساب الحمل لصاحب الفراش فإنه ملحق به. الشرط الثاني، هذا كل الشروط لماذا قررت؟ حتى يتحقق الاحتمال، حتى يتحقق الشك. يعني هذه كلها أدلة على عدم تناول القاعدة لحالة القاطع بعدم الانتساب. الشرط الثاني أن يكون بين الدخول ووضع الحامل من قبل الزوجة أقل مدة الحمل، وهي 6 أشهر. فلو كان بين الدخول وبين وضع الحمل وولادته أقل من 6 أشهر فلا يمكن التمسك بالقاعدة، ولا يلحق الحمل بصاحب الفراش لعدم إمكانية تكونه من نطفته. واضح؟ وأما كون 6 أشهر هي أقل مدة الحمل، فمضافا لإنعقاد الإجماع على ذلك، فإنه قد استدل عليه بقوله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا، سورة الأحقاف آية 15، وقوله تعالى: وفصاله في 2، سورة لقمان الآية 14. فإذا كان الفصال من الرضاع 24 شهرا وهو 2، فإن الباقي من 30 شهرا هو 6 أشهر. فظهر، نعم، يظهر ذلك من تطبيق الإمام أمير المؤمنين عليه السلام على امرأة كانت متزوجة وقد اتهمها زوجها لأنها وضعت حملها بعد 6 أشهر، فقال بأنه الولد لك، يمكن الحمل أن يكون 6 أشهر. الشرط الثالث أن لا يكون بين الدخول وبين وضع الحمل أكثر من أقصى الحمل. وإن كان هناك خلاف في تحديد أقصى مدة الحمل، وقد نسب إلى السيد المرتضى وأبي الصلاح والشهيد الثاني وغيرهم قدست أسرارهم بأن أقصى الحمل أنه لا يتجاوز 1 سنة، يعني أقصى الحمل هي 1 سنة. ونسب إلى الشيخ الطوسي قدس سره، وقد مال إليه المحقق في الشرائع بأن أقصى مدة الحمل 10 أشهر. وأما على المشهور فإنه لا يتجاوز 9 أشهر. وعلى العموم فأي هذه الأقوال ثبت أنه أقصى مدة الحمل، فإن تجاوزه يمنع من جريان قاعدة الفراش لإثبات انتساب الولد لصاحب الفراش. واضح؟ والظاهر أنه لو لم يحصل الوثوق بواحد من الأقوال بعينه، فإنه لما كان المحتمل وجدانا تخلق الولد من صاحب الفراش، لو تم وضع الحمل قبل أبعد الأقوال أجلا، يعني 9 مثلا أو 10، وهو 1 سنة مثلا، فحينئذ يحصل اليقين بجريان القاعدة لإلحاق الولد لصاحب الفراش. يعني إذا ما عرفنا مثلا، تارة احنا تقليدا نشوف بأنه المجتهد الذي نقلده يقول بأنه أقصى الحمل هي 1 سنة أو 9 أشهر أو 10 أشهر، خب نأخذ بذلك. وإذا لا حصل لنا الاشتباه، فكل ما كان أقل من سنة، أقل من سنة، لأن أقصى الأقوال هي 1 سنة، كل ما كان أقل من 1 سنة فيحصل لنا الاحتمال أن يكون شنو؟ قد تحقق الحمل منه، فلذا نتمسك بالقاعدة. واضح؟ وأما إذا كان أكثر من سنة فلا، على كل الأقوال بعد. والحاصل أن وضع هذه الشروط الثلاثة لصحة التمسك بالقاعدة إنما هو لتحقق الإمكان والاحتمال للانتساب، وأما إذا فقدت هذه الشروط فحينئذ لا يمكن التمسك بها لاستحالة الانتساب. هذا كله مما يكشف عن أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان في مقام جعل الفراش أمارة لإثبات أن المولود لصاحب الفراش. وحيث أن القاعدة أمارة معتبرة من قبل الشارع، فلا يعتنى بالظنون غير المعتبرة على خلافها، كما هو الحال في كل أمارة. فمثلا لو شهدت البينة العادلة على أن هندًا زوجة زيد ولن ينفي زيد ذلك، فالظن غير المعتبر على أنها ليست زوجة له لا أثر له. واضح؟ ليش؟ لأنه البينة أمارة معتبرة شرعا وقد قامت على أن هندان زوجة زيد. هسا إذا ظن معتبر غير معتبر في مقابل هذه الإمارة لا يعتنى به. وفيما نحن فيه، حيث أن الشارع جعل الفراش أمارة على أن الولد لصاحب الفراش، فكونه شبيها بالزاني وإن كان يوجب الظن أنه له، ولكن الشارع لم يعتبر هذا الظن، فلا أثر له في مقابل الأمارة المعتبرة. ولذلك ففي رواية مسلم في مخاصمة سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة، فعلى الرغم من الشبه، نعم، فعلى الرغم من حصول الشبه بين الولد المتخاصم فيه وبين عتبة ابن أبي وقاص، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يعتني بذلك، فحكم بلحوقه بزمعة، مع ما أنه كان شنو شبيها لعتبة ابن أبي وقاص. ومن جملة الظنون غير المعتبرة التي لا تصمد أمام حجية أمارة الفراش هو ما يقوله أهل القيافة، ومما لا شك فيه أن قوله يوجب الظن، ولكن الشارع لم يعتبره في مقابل الإمارة التي جعلها حجة شرعية. الإمارة وإن كانت ظنية ولكنه ظن معتبر من قبل الشارع. يبقى شيء لا بأس بالإشارة إليه، وهو أن تحليل المسمى DNA هل يمكن أن يقدم على مؤدى هذه الإمارة في حالة الشك أم لا؟ أنتم تدرون الآن أكو تحليل، نعم، DNA هو الذي يستطيع أن يصحح الانتساب إلى هذا الزوج أو عدم تصحيحه. زين، ففي هذه الحالة يمكن تقديم هذا التحليل على أمارية قاعدة الفراش أم لا؟ مما لا شك فيه أن هذا النوع من التحاليل إذا كان يوجب مجرد الظن في الانتساب، نعم، على أحد التقديرين، إذا كان يوجب مجرد الظن في الانتساب فهو ظن غير معتبر، فلا يمكن أن يقاوم إمارية القاعدة. نعم، إذا كان التحليل يورث القطع بالانتساب أو عدم الانتساب، فحينئذ تكون الحجية للقاطع، فلا مجال لجريان القاعدة فيه. واضح؟ هسه احنا كنا نشوف بأنه هذه التحاليل توجب القاطع أم لا؟ ظاهر أنها توجب القاطع.
توجب القاطع، ولكن علة تشريع القاعدة هي هذا، لو علة تشريع القاعدة
ما علينا بالعوائل. ما لا لا، الانتساب. على كل حال، إذا أثبتت هذه التحاليل القاطع بالانتساب، فالقاطع حجيته ذاتية، لا يقدم عليها شيء لا من الشارع ولا من غير الشارع. ففي هذه الحالة يكون التحليل هو المعين للمصير. وأما كما أنه هو كذلك ظاهر بأنه الدي أن أي الآن، نعم، يورث القاطع. نعم، ممكن أن يحصل الشك فيه في أخذ العينة من أي شخص، يعني الخطأ في التطبيق. وأما إذا حصل القاطع بأنه العينة أخذت من نفس الأب ومن نفس الابن، فالظاهر النتيجة قطعية. فإذا كانت قطعية فتكون هي شنو؟ هي المقدمة على القاعدة الظنية، وهي قاعدة الفراش. وأما إذا أفاد التحليل مجرد الظن يكون ظنا غير معتبر، فيكون المورد من موارد جريان القاعدة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.